الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مسيرات مليونية في صنعاء و14 محافظة يمنية لإحياء يوم الصمود الوطني. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الجليل، ومقاومون يستهدفون جنودا صهاينة في الضفة. واجهات حقوقية تندد بعنف الشرطة الفرنسية وتدعو لتمكين المواطنين من حقهم في الاحتجاج. ومن العناوين إلى التفاصيل أقرأ على حضراتكم أمير دواني. نبدأ أخبارنا من الشأن اليمني، حيث خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة عصر اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء و14 محافظة أخرى إحياء ليوم الصمود الوطني في الذكرى 8 للعدوان على اليمن. وحضر البيان الختامي للمسيرات دول التحالف السعودي والإماراتي من الاستمرار في العدوان والحصار على الشعب اليمني، مؤكدا أن العدوان هو بقيادة الولايات المتحدة التي أمنت السلاح لقتل الشعب اليمني وارتكاب الجرائم بحقه. وأضاف البيان أن الحرب العدوانية على الشعب اليمني عدوان ظلم لا مبرر له ولا مشروعية له، مشددا على أن الشعب متمسك بالصمود والتصدي للعدوان. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الدكتور حزام الأسد أن هناك واقع متغير لا سيما على المسرح العسكري بشكل عام حدث في اليمن بعد 8 أعوام من الصمود والإصرار والجهاد والمقاومة والصبر على الحصار والمعاناة. حول القدرات العسكرية لصنعاء بعد 8 سنوات من التصدي للعدوان، نستمع إلى التقرير التالي. كما يبدو أن هناك مشكلة في بث التقرير، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في كفر ياسيف في الجليل في الداخل المحتل. وقالت مصادر أن الشاب عمر غالب سواعد استشهد بعدما أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة بشكل كثيف على مركبة كان يستقلها. هذا واستهدف مقاومون فلسطينيون فجر اليوم مجموعة من جنود الاحتلال بصلايات من الرصاص غرب طول كرم بالضفة الغربية، فيما تمكن شبان من إحراق جيب عسكري بإلقاء زجاجة حارقة عليه في نابلس. هذا وتشهد نابلس حصارا صهيونيا بعد إغلاق جميع مداخلها عقب عملية إطلاق نار في بلدة حوارة مساء أمس أدت إلى إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة. مستمعينا الكرام، الآن نستمع إلى التقرير حول القدرات العسكرية لصنعاء بعد 8 سنوات من التصدي للعدوان.
مع انقضاء 8 أعوام من إعلان التحالف السعودي الإماراتي لحربه على اليمن، يبدو الواقع العسكري الآن على العكس تماما مما كان عليه في بدايات هذه الحرب، إذ فشل هذا التحالف في تحقيق أهدافه المرجوة التي أعلن من أجلها ما أسماها بعاصفة الحزم في 26 من مارس عام 2015 بمشاركة أكثر من 17 دولة شنت عدوانا وهجوما عسكريا جويا وبريا وبحريا على الشعب اليمني في وقت لم تكن قواته المسلحة بجاهزية عسكرية تامة للتصدي لأي هجوم خارجي. ومع دخول الحرب السعودية عامها 9 باتت اليمن وفق المعطيات والوقائع في موقف المنتصر نتيجة قلب صنعاء لموازين القوة والمعركة وتغيير الخارطة والمعادلة العسكرية لصالحها، وما حققت من تطور لافت وتفوق كبير في مسار الملف العسكري داخليا وخارجيا، كما تحولت صنعاء من موقف المدافع في بدايات الحرب إلى موقف المبادر والمهاجم بعد ذلك نتيجة تطوير تصنيع سلاحها وتحديدا ما يتعلق بالصواريخ البالستية والمجنحة وسلاح الجو المسير وأنظمة الدفاع والاستطلاع، وكذا تنامي وتطور قدراتها وقوتها البشرية بتشكيلاتها العسكرية المتعددة. الإحصائيات الرسمية للقوات اليمنية المشتركة تؤكد تنفيذها خلال هذه السنوات أكثر من 13,200 عملية عسكرية ما بين هجومية ودفاعية، نجحت من خلالها في تحرير مساحات شاسعة من أراضيها في أكثر من جبهة ومحافظة، إلى جانب تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير لآلاف العمليات استهدفت تجمعات قوى العدوان في الداخل وتجاوزت جغرافيا اليمن تستهدف المنشآت الحيوية والعسكرية في عمقي السعودية والإمارات، ونتج عنها خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف التحالف السعودي بحسب الأرقام المعلنة من صنعاء. ويبدو أن الخارطة العسكرية لصنعاء لم تتوقف عند هذا، مع تحديد قواتها المسلحة لأهداف مرحلتها المقبلة وعلى رأسها مواجهة الوجود الأجنبي ومنع نهب الثروات، إضافة إلى الجاهزية للتصدي لأي تحركات معادية.
أحرق مستوطنون منزلا في بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية فيما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها وحصارها لمدينة نابلس، وأغلقت العديد من مداخلها ومخارجها وضيقت على حركة الفلسطينيين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم 4 شبان، منهم 3 من مدينة القدس المحتلة والرابع طالب في جماعة بيرزيت. من جهة أخرى، حمل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان، والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 50 على التوالي رفضا لاعتقاله وسط استمرار تدهور وضعه الصحي حيث بدأ يتقيأ الدم. نفت أجهزة الأمن العراقية وقوع حادث إرهابي في مدينة النخيب المحاذية لمدينة عنعرة الحدودية السعودية، وقال مدير إعلام قيادة عمليات كربلاء فاهم القريطي بعد أن تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تعرض إرهابي ضمن قاطع النخيب عرعر، فإننا ننفي حصول أي تعرض ضمن هذا القاطع، مشددا على أن المنطقة مؤمنة بالكامل وليس هناك أي تعرض إرهابي. يشار إلى أن مدينة النخيب تقع على حدود محافظة الأنبار محاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية. تبنى فوج الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة الإسلامية لواء الغالبون عملية استهداف مطار ريميلان في سوريا، والذي تحتله القوات الأمريكية بطائرة مسيرة يوم الخميس الماضي، والتي أسفرت باعتراف الاحتلال الأمريكي عن مقتل وجرح العديد من جنوده. وجاء في بيان صادر عن المعاون الجهادي للواء الغالبون أن عمليتنا وما سوف يتبعها من عمليات أخرى تأتي ضمن سياق الرد الطبيعي والمشروع على جريمة استهداف قادة النص ورفاقهما، بالإضافة إلى الجرائم الوحشية والإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكي في بلدنا ومنطقتنا. اتهمت جهات حقوقية عديدة الشرطة الفرنسية باتباع ممارسات عنيفة ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دينا مياتوفيتش أن أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكابها آخرون خلال تظاهرة لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. مسيرات مليونية في صنعاء وأربع عشرة محافظة يمنية لإحياء يوم الصمود الوطني. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الجليل ومقاومون يستهدفون جنودا صهاينة في الضفة. واجهات حقوقية تندد بعنف الشرطة الفرنسية وتدعو لتمكين المواطنين من حقهم في الاحتجاج. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938787450. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مساره، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-9388-78450. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. وسيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. يواصل قطار المصالحة والتوافقات بين إيران ودول الجوار مساره، متحديا كافة المؤامرات الأمريكية الصهيونية والغربية الرامية إلى عزل إيران بعد فشل حربة الحظر الجائر. فبعد الاتفاق الذي تم في العاصمة الصينية بكين بين إيران والسعودية، تواصلت التصريحات والتأكيدات من قبل مسؤولي البلدان للترحيب به ودعمه بكل السبل. وتم تبادل الرسائل بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والدعوة التي بعثها الملك سلمان للرئيس الإيراني قبل أيام وترحيب طهران بهذه الدعوة، وكذلك تأكيدها على تقوية العلاقات مع الرياض. تلتها أيضا رسالة تهنئة بشهر رمضان المبارك من قبل الرئيس رئيسي للملك سلمان بن عبد العزيز، وتلتها زيارة شمخاني إلى الإمارات العربية المتحدة والعراق لتعزيز هذه الاتفاقية والاتفاقيات مع بعض الدول العربية كمصر والأردن. تؤكد عزم إيران الإسلامية على اعتماد سياسة رأب الصدع وتعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة. المراقبون يرون أن ترحيب وزراء خارجية مجلس التعاون باتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران وبحل الخلافات مع إيران بالطرق السلمية وإعراب المجلس عن أمله في أن يكون الاتفاق الإيراني السعودي خطوة على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية عبر الحوار وتعزيز الاستقرار والسلام الإقليمي ونهج الحوار في منطقة الخليج الفارسي، يؤكد عزيمة هذه الدول لتعزيز الدبلوماسية بما يخدم الاستقرار والأمن والهدوء في المنطقة باعتماد نهج الحوار، وهو ما سينعكس إيجابيا على الكثير من المشاكل والأزمات في المنطقة كالحرب على اليمن والحرب في سوريا. وهذا ما أكده أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بدعوته إلى السعي لإيجاد الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن. وتبين التحولات السياسية في المنطقة والتقاربات بين إيران ودول الجوار وبعض الدول الإسلامية قوة الدبلوماسية الإيرانية ودور إيران الريادي في التأثير على حل أزمات المنطقة والعالم عبر الاتصالات المكثفة التي يجريها وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان مع نظرائه في العديد من دول العالم، وإعلانه استعداد إيران لحل الأزمة في أوكرانيا، بحيث إن أمريكا التي فشلت في مؤامراتها لعزل إيران عن محيطها الإسلامي باتت اليوم هي المعزولة ولن تتجرأ للتعرض لها. وهذا ما حدث عندما تم استهداف القاعدة الأمريكية غير الشرعية في حقل عمر النفطي بسوريا، وإعلان الرئيس الأمريكي بأنه لن يسعى لمواجهة مع إيران، أي أنه بات يفكر ألف مرة قبل أن يطلق الاتهامات. وهذه كلها تشكل إنجازات كبرى للدبلوماسية الإيرانية، كما أن الخارجية الإيرانية وباعتماد سياسة الحوار والدبلوماسية سدت كافة الطرق أمام المخططات المتواصلة ضد الجمهورية الإسلامية. وآخرها التصريحات المضحكة لرئيس وزراء كيان الاحتلال ومعه نظيره البريطاني ضد إيران، والتي وصفها متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنها من النكات المضحكة في التاريخ أن يقوم كيان بني على الجريمة ويواصل القتل ويرفض بوقاحة الانضمام إلى معاهدة MPT ومعه النظام البريطاني المعروف بسياساته الفتنوية في العالم بتوجيه التهم إلى إيران التي هي مرساة الاستقرار في المنطقة. ما تأثيرات هذه التحولات المتسارعة واستئناف العلاقات بين إيران ودول الجوار. لماذا تسعى هذه الدول إلى تعزيز العلاقات مع إيران؟ من هو المعزول اليوم؟ أمريكا أم دول المقاومة؟ هل يمكن أن نشهد تحولا سريعا في العلاقات الإيرانية المصرية والأردنية؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم. دكتور هانزادة معنا؟ نعم دكتور هانزادة. يبدو أن هناك مشكلة فنية تحول بيننا وبين التواصل مع الدكتور هانزادة ضيفنا الكريم في هذا اللقاء. نعم دكتور هانزادة معنا؟ نعم دكتور هانزادة. نعم نعم دكتور هانزادة. نعود بعد قليل. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم وتقبل الله أعمالكم. نعم دكتور هانزادة. نعم يبدو أن هناك مشكلة فنية تحول بيننا وبين التواصل مع ضيفنا الكريم من طهران. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا إيران اليوم. قطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مساره محورا للحديث في هذا اللقاء لهذا الأسبوع من إيران اليوم، المشهد السياسي الذي يتناول آخر المستجدات على صعيد الساحة الإيرانية سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وما إلى ذلك من ما يخص هذه الساحة المهمة والحيوية، خاصة وأن إيران اليوم في طليعة دول محور المقاومة والممانعة في المنطقة، ولها تأثيرها ووقعها الخاص في المنطقة، وأكيد أن الأحداث التي تشهدها تدرك تداعيات وتأثيرات على المنطقة وفي معادلات المنطقة والسياسات الجارية والقائمة في المنطقة من قبل مختلف الأطراف الفاعلة والمؤثرة والنشطة في هذه الساحة. ونحن نتابع في لقاءاتنا هذه كل أحد من كل أسبوع في لقاء إيران اليوم المشهد السياسي التطورات على صعيد الساحة الإيرانية، وهذا الأسبوع تناولنا موضوع المساعي الدبلوماسية الإيرانية. دكتور هانزادة أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور هانزادة، ما تأثيرات هذه التحولات المتسارعة واستئناف العلاقات بين إيران وبعض دول الجوار على مستقبل الأحداث في المنطقة؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. حقيقة
حياكم الله.
الحكومة الحالية دأبت منذ عدة أشهر أو أكثر من عام ونصف عام، دأبت لأن يكون لها نشاط سياسي مكثف لمنع نفوذ الدول الغربية في المنطقة، وبدأت ب سلسلة من الحراك السياسي والنشاط السياسي فيما يتعلق بدول الجوار، ابتداء من دول مجلس التعاون وأيضا دول المنطقة والعراق وأيضا دول عربية أخرى آخرها الاتفاق بين إيران والسعودية. هذا الاتفاق بطبيعة الحال بإشراف الحكومة الصينية تكلل بنجاح، وربما سيكون هنالك فتح للسفارتين الإيرانية والسعودية في طهران والرياض، وهذه بادرة جيدة بالنسبة، وأيضا يحسب لصالح الحكومة الحالية من منطلق نشاطاتها السياسية، لأن الرئيس الإيراني آيت الله سيد إبراهيم رئيسي أعلن خلال الانتخابات الماضية الرئاسية بأن هذه الحكومة سوف تعمل لإيجاد وئام وسلام بين إيران ودول مجلس التعاون، وبالفعل هذه الحكومة قامت بسلسلة من النشاطات السياسية، والاتفاقية بين إيران والسعودية سوف يكون لها إيجابيات ويكون لها تداعيات إيجابية، وأيضا تترك أثرا إيجابا على سير الأمور وعلى الأحداث، ومنها بتغليص نفوذ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة. ولهذا السبب سيكون هنالك مفاوضات في المستقبل القريب بين إيران والبحرين، كما أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى دول مجلس التعاون، وأيضا الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي السيد شمخاني إلى دولة الإمارات والعراق، يدل على أن الحكومة الحالية جادة في إيجاد وئام وسلام بينها وبين الدول العربية في المنطقة.
نعم. طيب، إذا كانت أمريكا تدعي بأن لها حلفاء وأصدقاء في المنطقة خاصة دول مجلس التعاون، لماذا إذن تسعى هذه الدول إلى تعزيز العلاقات مع إيران ودول محور المقاومة، ليس فقط إيران، سوريا أيضا دول محور المقاومة والممانعة من قبيل يعني التقارب الأخير الذي شهدنا؟
هنالك دول خارجية منها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لها مصلحة في إيجاد فجوة بين إيران وجيرانها العرب. كانت هنالك الولايات المتحدة حاولت لإيجاد خلاف جذري بين إيران ودول مجلس التعاون، وخاصة بين إيران والسعودية. السنوات السبعة الماضية من القطيعة بين إيران والسعودية تركت أثرا سلبا على مجمل الأوضاع في المنطقة، منها الأزمة السورية التي تجاوزت 12 عاما، أيضا الحرب في اليمن وباقي الأحداث في المنطقة سببها تدخل الدول الخارجية ومنها الولايات المتحدة، وأيضا الكيان الصهيوني حاول إيجاد جبهة عبرية عربية لمواجهة إيران وإيجاد شرخ بين طهران وبين الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، ولكن الحكومة الحالية قامت بإيجاد الأرضية الملائمة لإيجاد وفاق وسلام ووئام بين إيران وبين الدول العربية في المنطقة، لأن السلام بطبيعة الحال يخدم مصالح الشعوب العربية ويسفر إلى إبعاد الولايات المتحدة وشبح الحرب من المنطقة.
نعم. طيب، في ضوء هذه التحولات المتسارعة في العلاقات بين دول المنطقة، من هو المعزول اليوم، أمريكا أم دول محور المقاومة؟
الحقيقة الولايات المتحدة أصبحت معزولة، أيضا الكيان الصهيوني الآن يمر بأزمة داخلية، وهنالك بانغسامات داخل الأراضي المحتلة بين أقطاب المعارضة وأيضا الحكومة الحالية في الكيان الصهيوني، وهذا الكيان يمر بأزمة مستفحلة اقتصادية وأمنية وأيضا اجتماعية، حتى بلغ الأمر بأن هنالك اصطدامات حصلت بين الشرطة وبين الصهاينة في الأراضي المحتلة، وهذه أول مرة يحدث انغسامات ومواجهات بين اليهود وبين الشرطة في الأراضي المحتلة، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني الآن يواجه عزلة كبيرة في المنطقة وفي العالم، حتى الدول الغربية الدول الأوروبية الآن سئمت من تصرفات الحكومة الحالية المتطرفة.
طيب، في الآونة الأخيرة أو الأيام الأخيرة شهدنا يعني بعض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على خلفية يعني قصف القوات الأمريكية أو القوافل الأمريكية في سوريا، وما تقول أمريكا إنه رد على ذلك باستهداف مقرات فيها أفراد أو قوات تابعة للحرس الثوري أو لإيران أو موالية لإيران. كيف تابعتم هذا الموضوع؟ هناك من وصف هذا الأمر بأنه غير مسبوق، هذا المستوى من التصعيد بين الطرفين حتى الآن.
يعني كما هو معروف أن الولايات المتحدة منذ عدة سنوات قامت بالتدخل العسكري واحتلال بعض الأراضي السورية في شرق الفرات وبالتحديد في منطقة البوكمال المتاخمة للحدود العراقية السورية وأيضا دير الزور في شرق سوريا، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد استمرار الأزمة داخل سوريا. كما أن خلال السنوات الماضية الولايات المتحدة قامت بتدريب عشرات الآلاف من العناصر الإرهابية منها داعش و جبهة الناس وأيضا فيلق الرحمن وعشرات من المجاميع الإرهابية، فالولايات المتحدة لها مصلحة في السيطرة على المناطق الشرقية التي يتواجد فيها حقول نفطية وتقوم بأيضا نهب ثروات الشعب السوري. فلهذا السبب هنالك بعض المحور المقاومة والجهات المعنية داخل سوريا الموالية للحكومة السورية شكلت مجموعة لطرد القوات الأمريكية، القوات التي تحتل الشريط الحدودي مع العراق. القوات الأمريكية الآن متواجدة وتقوم بتدريب أيضا العناصر الإرهابية واندساسها داخل الأراضي السورية والعراق، ولهذا السبب الإجراءات التي اتخذت خلال الأيام الماضية من خلال ضرب القواعد العسكرية الأمريكية جعلت الولايات المتحدة أن تكيل كيل الاتهامات ضد إيران، ولهذا السبب هنالك تهويل فيما يتعلق بتدخل إيران فيما يتعلق بضرب القواعد العسكرية الأمريكية. والولايات المتحدة الآن تشعر بخطر بسبب وجود إرادة لدى الشعب السوري لطرد القوات الأمريكية من شرق الفرات، ولهذا السبب الآن الولايات المتحدة معزولة عن محيطها في المنطقة، وهذا يدل على أن الشعب السوري الآن بات يلملم جراحه ويقوم بمواجهة الولايات المتحدة التي تحتل الأراضي السورية.
طيب دكتور هانزادة، اسمح لي أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. قطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مساره محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:35 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع أحبتنا الكرام حديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. دكتور هانزادة، هذا الانفتاح في العلاقات بين إيران والسعودية وكذلك إيران والإمارات، إيران والبحرين، وربما هناك مصر والأردن أيضا في الطريق أو على اللائحة. هل يمكن أن يؤثر على الحرب في اليمن باتجاه حل الأزمة وباتجاه إنهاء العدوان وباتجاه إنهاء المشكلة يعني؟
نعم
نعم دكتور هاني زادة تسمعني؟
نعم نعم، بما أن لم أسمع
نعم، هل يمكن أن يؤثر تحسن العلاقات الإيرانية السعودية والإيرانية الإماراتية على الحرب في اليمن؟
نعم نعم بالتأكيد، هذه الاتفاق، هذا الاتفاق سوف يترك أثرا إيجابا، ونحن اليوم نشاهد أن على الحرب، حرب الائتلاف ضد الشعب اليمني دخل عامه التاسع، وهذا يدل على أن الاتفاقية بين إيران والسعودية سوف تترك أثرا على إنهاء العدوان، عدوان الائتلاف ضد الشعب اليمني. هنالك توجه لدى إيران وبعض الدول في المنطقة لإنهاء الحرب بين السعودية واليمن، وربما خلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هنالك مفاوضات بين اليمن والسعودية بإشراف دول إقليمية، ربما إيران وروسيا، وهذا يدل على أن الاتفاق بين إيران والسعودية اتفاق شامل ويشمل بين إيران ودول أخرى في طيب المنطقة، ويترك أثرا إيجابا على
طيب ماذا تتوقعون دكتور هاني زادة؟
موضوع الحرب ضد الشعب اليمني.
نعم دكتور هاني زادة،
هناك بادرة إيرانية في الوقت القريب، في المستقبل القريب، لإنهاء الحرب بين اليمن والسعودية.
نعم.
وإيران
دكتور هاني زادة،
طروحات وأيضا مشروع خاص لإنهاء العدوان السعودي ضد الشعب اليمني.
نعم دكتور هاني زادة، باختصار لو سمحت، ماذا تتوقع للعلاقات الإيرانية المصرية والإيرانية الأردنية باختصار؟
نعم هذا سؤال وجيه جدا، لأن هنالك توجه لدى الأردن وأيضا لدى مصر لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين هاتين الدولتين، خاصة مصر وهي دولة إسلامية عربية كبيرة، وسيكون لها علاقات وطيدة بعد فتح السفارة الإيرانية في الرياض وفتح السفارة السعودية في طهران. سيكون هنالك علاقات جيدة بين الأردن ومصر مع إيران.
نعم شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
شكرا.
نعم أحبتنا الكرام، نواصل مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا عدة مساهمات منكم، نتابع المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد تكللت الجهود الدبلوماسية الإيرانية بنجاح تام في التقارب مع دول الجوار على أسس صحيحة وواقعية، ولا زالت المسائل الدبلوماسية الإيرانية تشق طريقها إلى ما بعد دول الخليج الفارسي، وكذلك إلى القارة الأفريقية وقارة آسيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن مستمعنا الكريم على هذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء عبر الواتساب، استمعنا إلى صوته. وأيضا وصلتنا رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد أيضا بصوته، نستمع له.
تحية لكم جميعا. نتمنى لتلك المصالحة الإيرانية الخليجية العربية أن تكون فاتحة خير للجميع، لكن المهم أن تبقى طويلا ومستمرة، وأن يبقى القرار السيادي في أيديهم لا في أيدي الغرب. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته: أكيد أن قطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مساره الناجح في هذه المرحلة بعد هذا التقارب الإيراني العربي، خاصة مع السعودية والإمارات، وسيواصل هذا القطار شق طريقه على صعيد تحسين العلاقات بين إيران والدول العربية بما يخدم مصالح وقضايا الأمة الإسلامية والأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وبهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. قطار المساعي الدبلوماسية أو قطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مسيره، كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع. استمعنا إلى الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، عبر الهاتف كان معنا من طهران، وأدلى بدلوه حول هذا الموضوع، وأكد أن العزلة اليوم هي من نصيب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بعد كل هذه الجهود لفرض العزلة على إيران عبر الحصار وعبر الجهود السياسية والدبلوماسية في المنطقة، لكنهما اليوم يواجهان هذه المشكلة بعد هذا التقارب الإيراني العربي المتواصل. نشكره على هذه المداخلة الكريمة في هذا اللقاء، كما نشكركم على مشاركتكم الرائعة والطيبة وكرم المتابعة منكم لهذا اللقاء وبقية مواد برامجنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله، ولا تنسونا في دعائكم.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
تعاظمني فلما قرنته، تعاظمني ذنبي فلما قرنته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فيا ليت شعري هل أصير لجنة فيا ليت شعري هل أصير لجنة لأن وأما للسعير فأندما إليك إله الخلق أرفع روبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نساء من إيران. أيها الأحبة، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على سيدة ناشطة في مجال البيئة، إنها السيدة هايدا شيرزادي، خريجة فرع علم البيئة من ألمانيا، حيث استطاعت بفضل تجاربها التي اكتسبتها من السفر إلى البلدان المختلفة أن تقوم بإعادة تدوير 100% من نفايات مدينة كرمانشاه، وتحول بذلك دون طمر آلاف الأطنان من هذه النفايات في أطراف المدينة. ولكن عملها لم يقتصر على ذلك، فقد تمكنت من خلال تدوير هذه النفايات من أن تحصل على سماد بجودة عالية للأراضي الزراعية، وعلى مادة قيمة لوقود معامل الأسمنت وصهر الحديد. وفي خلال الفترة الماضية وافقت إدارة مصنع الأسمنت بطهران على مقترح السيدة هايدا شيرزادي لاستغلال النفايات المدورة كوقود، وهو ما دعانا إلى التعرف على هذه السيدة الناشطة في مجال البيئة التي تحرص على تطوير بلدها وحيويته ونشاطه. تحملت السيدة هايدا شيرزادي الكثير من الصعاب من أجل بلوغ أهدافها، ولكنها تتحدث دوما عن حضور زوجها ومرافقته لها في طريق تحقيق نجاحاتها، وهما يسعيان معا من أجل المحافظة على الحياة في البيئة. وهذه السيدة المثابرة تروي لنا قصة تعرفها على زوجها بقولها:
تعرفت على زوجي الألماني المسلم عام 1987، كان قد أكمل دراسته في فرع الهندسة الزراعية. أصر علي كثيرا أن نتزوج، ولكنني لم أكن أفكر أبدا في الزواج حتى مع رجل إيراني، فكيف بأن يكون أجنبيا؟ ولذلك لم أكن أوافق، وكنت أقول إنني فتاة إيرانية وأريد العودة إلى وطني. ولكنني رأيت شيئا فشيئا أنه إنسان حقيقي، وأنه يتمتع بالكثير من المحاسن. وفي عام 1991 وافقت على اقتراحه بالزواج مني شرط العودة إلى إيران. وافق، وفي ذات يوم قال لي: على أحدنا نحن الاثنين أن يتخلى عن العمل، هناك الكثير في ألمانيا يمكنهم أن يقوموا بعملي، ولكن عملك وهدفك الذي بذلت الكثير من الجهد في سبيله أكثر قيمة وأهمية.
زوجها متخصص وقد قدم إلى إيران منذ سنين طويلة، وهو من أسرة ألمانية أصيلة، وهم يمتلكون مزرعة يعيشون ويعملون فيها وينفقون العائدات المترتبة عليها على معيشتهم. كما أن زوج السيدة شيرزادي هو الذي قام بتصميم الموقع الإلكتروني للتدوير وإنشاء المساحات الخضراء، وقدمت له العون في هذا المجال كثيرا، حيث تقول في هذا الصدد:
قسمنا العمل فيما بيننا، وفي كل عمل أو مشروع كنا نريد البدء به كان زوجي يبدأ علاقاته من أجل اختيار التكنولوجيا المناسبة له ويقوم بدراستها، وأنا أحدد الطريق وهو يفكر حوله كي يرى ما هو العمل الأفضل لنصل إلى أفضل نتيجة. وقد قام بالكثير من الابتكارات في مجال التدوير، واخترع حتى الآن المئات من الأدوات، ولو كان هناك شخص آخر مكانه لسجل هذه الأدوات، ولكنه كان يبادر إلى الابتكار من أجل توفير الرفاهية والراحة للعاملين كي يتحقق العمل بأسهل شكل ممكن وأفضله. ولو لم تكن مساعداته ودعمه المالي لما كان باستطاعتي أساسا أن أحقق النجاح مع وجودي كل هذه المشكلات.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعين الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ما زلتم معنا وبرنامج نساء من إيران، ونواصل الحديث حول شخصية السيدة هايدة شيرزادي. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. معنا الكرام، من بين مفاخر السيدة هايدة شيرزادي والتي يمكننا أن نشير إليها نيلها الجائزة الوطنية للبيئة عام 2003، وجائزة معيار إدارة نفايات البلد لإبداعها في تنفيذ مشاريع إدارة النفايات في العامين 2004 و2005، ووسام صاحب المشاريع الأفضل لتوفيرها أرضية 700 فرصة عمل، وذلك في العام 2006، واختيارها باعتبارها السيدة النموذجية في البلد في مجال إجراء الدراسات العلمية التطبيقية لإدارة النفايات في 70 مدينة و200 قرية، ونيل شهادة التقدير في ملتقى توفير الفرص والعمل للنساء في مجال البيئة، وذلك من قبل جمعية النساء صاحبات المشاريع سنة 2015. وفي الحقيقة فإن السيدة شيرزادي أدركت الأهمية الفائقة للبيئة وتحسين الحياة، وهدفها من قيامها بأعمالها هو الحفاظ على البيئة وتحسين حياة الناس. والسيدة هايدة تعلم أن إيران بحاجة إلى هذا العمل، وأن إمكانيات مواصلة هذا الطريق متوفرة في البلد، وهي ترى أن الأشخاص في إيران يتمتعون بالذكاء الكافي، ولكنهم وبفضل روح العمل الجماعي بإمكانهم أن يحققوا نتائج مدهشة. وقد جمعت السيدة هايدة شيرزادي فريقا من الشباب المتعلمين وحملت الشهادات في شركتها ودربتهم على القيام بالبحوث والدراسات والإشراف على التنفيذ. إن مشاركة النساء في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالبيئة لها دور أساسي في ثبات مستقبل هذه البرامج والخطط. وعلى سبيل المثال فإن حركة الحزام الأخضر في كينيا تأسست على يد السيدة وانجاري، وقد نالت جائزة نوبل للسلام سنة 2004. كما تسهم السيدة ألبينا رويز صاحبة المشاريع الاجتماعية في بيرو ومؤسساتها التي تعرف باسم المدينة الصحية في مساعدة المجتمعات المحلية في إدارة تدوير مخلفات الجرافات، وهناك أيضا السيدة حبيبة سرابي، أول امرأة تشغل منصب محافظ محافظة باميان بأفغانستان، حيث أسست أول حديقة وطنية في هذا البلد باسم بند أمير. واليوم فإن اسم هايدا شيرزادي يلمع إلى جانب النساء الناجحات والناشطات في مجال البيئة، ومن البديهي أنهن المجسدات الوحيدات لبعض من أعمال النساء في مجال البيئة. وهناك الكثير من السيدات في أنحاء العالم يعملن بجد وشجاعة في طريق الحفاظ على البيئة من دون أن تذكر أسماؤهن. مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى حلقتنا المقبلة من برنامج نساء من إيران. حتى ذلك الحين، في أمان الله.